أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الجواب عن الإشكال المذكور في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه، وذكرنا بأنه يمكن أن يفسر كلامه بأن المقصود به ليس هو دعوى أن الإمارة الحجة لو كانت ثابتة في الواقع على التكليف فلا يعقل جعل الترخيص في مورد الإمارة، يعني في الشبهة التي هي مورد الإمارة حتى تثار الإشكالات. ليس هذا هو المقصود، أن الإمارة بوجودها الواقعي، الإمارة المثبتة للتكليف لو كانت موجودة في الواقع فلا يعقل يستحيل جعل الترخيص الظاهري في الشبهة التي هي مورد الإمارة. ليس هذا المقصود، حتى يقال أن هذا يؤدي إلى عدم إمكان إثبات الترخيص في كل شبهة نحتمل فيها ورود إمارة مثبتة للتكليف فيها. لا، وإنما المقصود أنه بالرغم مما قلناه سابقا، بالرغم من هذا يمكن جعل الترخيص الظاهري في تلك الشبهة التي هي مورد الإمارة. بالرغم مما قلناه سابقا يمكن جعل الترخيص الظاهري في تلك الشبهة. الذي قلناه في الدرس السابق ما هو؟ هو أن بين الحجية وبين الترخيص تنافي واقعي ذاتي، يستحيل الجمع بينهما، يستحيل الجمع بين حكمين ظاهريين، هذا هو مبنى، كما هو الحال في الأحكام الواقعية. إذن عندما يثبت أحد الحكمين الظاهريين لا محالة لا يثبت شنو الآخر، لا محالة. بالرغم من هذا يقول بأنه يمكن جعل الترخيص الظاهري في الشبهة مورد الإمارة، بالرغم من افتراض وجود إمارة حجة دالة على الحكم، على الحكم التكليف، على التكليف في تلك الشبهة. كيف يمكن ذلك مع أنه يوجد بينهما تنافي؟ الحل هو الذي ذكرنا مقدماته في الدرس السابق، هو أن نقول بأن الترخيص الذي يمكن فرضه في الشبهة مورد الإمارة هو الترخيص الظاهري بلحاظ المرحلة الثانية من الشك كما تقدم، اللي هي الشك في الحجية، الشك في وجود الإمارة وعدم وجودها. قلنا أكو نحوين من الشك، أكو شك في أن هذا حلال أو حرام، وأكو شك في أن هل هناك إمارة على الحرمة على التكليف أو ليس هناك إمارة على الحرمة. وقلنا أنه لا مانع من جعل الترخيص الظاهري في الشك في المرحلة الثانية كما يمكن جعله في الشك في المرحلة الأولى. هذا الشك في المرحلة الثانية يمكن فيه جعل الترخيص في الشبهة التي هي مورد الإمارة، هاي الشبهة التي تشك في أن هذا حلال أو حرام، لحم الأرنب حرام أو حرام، ولنفترض أن هناك إمارة حجة موجودة في الواقع ستظهر فيما بعد تدل على حرمته، يقول لا مانع من جعل الترخيص الظاهري في هذه الشبهة، لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنك تشك في وجود إمارة أو عدم وجود ماذا؟ أو عدم وجود إمارة. يمكن جعل الترخيص بهذا اللحاظ عندما تشك في أنه هل هناك إمارة مثبتة للحرمة أو لا، الشارع يقول لك لا ابني على أنه هذا جعلك ترخيص، جعلك تأمين، كما ملزم من ناحية هذا الشك بالاحتياط، اجعل لك الوراء من ناحية هذا الشك. نحن لا نتكلم عن الترخيص الظاهري في بلحاظ هذه المرحلة، وإنما الكلام عن الترخيص الظاهري بلحاظ المرحلة الأولى. وبلحاظ المرحلة الأولى الترخيص الظاهري لا يعقل جعله في الشبهة اللي هي مورد الإمارة الحجة المثبتة للتكليف، للتضاد بين ماذا؟ بين الحجية للإمارة المثبتة للتكليف وبين ماذا؟ وبين الترخيص الظاهري. لكن هذا لا ينافي الالتزام بإمكان جعل الترخيص الظاهري في تلك الشبهة بلحاظ المرحلة الثانية. وبناء على هذا الكلام فالترخيص الظاهري في الشبهة مورد الإمارة بلحاظ المرحلة الثانية يعارض بالترخيص الظاهري في الشبهة غير مورد الإمارة التي لا يوجد فيها إمارة. شبهات تعرض على المكلف، هاي شبهة فيها إمارة وتلك شبهة ليس فيها إمارة. الترخيص الظاهري في الشبهة اللي هي مورد الإمارة يعارض بالترخيص الظاهري في الشبهة التي هي ليست موردا علما للإمارة، وتتعارض الترخيصات تتساقط الترخيصات. لكن يا ترخيصات، هاي الترخيصات الظاهرية المجهولة بلحاظ الشك في المرحلة الثانية. وأما الترخيص الظاهري المجهول بلحاظ المرحلة الأولى من الشك فهذا يستحيل، يكرر نفس العبارة، يستحيل افتراضه في ماذا؟ في الشبهة التي هي مورد علما للإمارة. لماذا؟ لأن هذا الترخيص الظاهري في الشك بلحاظ المرحلة الأولى هو حكم ظاهري مضاد ومنافي للترخيص الظاهري. هذا الترخيص الظاهري المجعول في الشبهة ينافي ويضاد ماذا؟ الحجية للإمارة المثبتة علما للتكليف. لا يمكن أن يقول بأن هذه الإمارة المثبتة للتكليف حجة في هذه الشبهة وفي نفس الوقت يجعل له ترخيص، لأن الترخيص كما تقدم يعني تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية بناء على هذا المسلك قاعد نتكلم، بينما الحجية للإمارة المثبتة للتكليف تعني الاهتمام بماذا؟ بالأغراض اللزومية وتقديمها على الأغراض الترخيصية، وهذان لا يمكن الجمع بينهما. فالدليل الدال على قيام الإمارة الحجة على ثبوت التكليف في تلك الشبهة يكشف لا محالة عن ماذا؟ عن عدم جريان الترخيص الظاهري في تلك الشبهة. فإذا لم تكن الشبهة من أول الأمر مورد للترخيص الظاهري، حينئذ يجري الترخيص الظاهري في الشبهة الأخرى في الشبهة غير مورد الإمارة بلا معارض. وبهذا يكون الجواب عن شبهة الأخباريين، وهو أن المكلف صحيح تعرض عليه شبهات كثيرة، ويعلم علما إجماليا بأن في هذه الشبهات توجد ماذا؟ جملة من الإمارات مثبتة لجملة من التكاليف اللزومية، صحيح. لكن هذا العلم الإجمالي منحل، كما قالوا، منحل بماذا؟ بالإمارات، بقيام جملة من الإمارات المثبتة لجملة من التكاليف في جملة من تلك الشبهات. وهذه الإمارات وإن كان قيامها متأخرا زمانا عن زمان العلم الإجمالي، لكنه هذا لا يمنع من ماذا؟ من الالتزام بانحلال هذا العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط بلحاظه. لماذا؟ لأن الإمارة القائمة المثبتة للتكليف القائمة فيما بعد تكشف عن أن موردها ليس شنو؟ ليس موردا للترخيص الظاهري، لاستحالة الجمع بينها وبين الترخيص الظاهري في موردها. فإذا لم تكن هذه الشبهة التي هي مورد الإمارة مورد للبراء مورد للترخيص الظاهري، فيجري الترخيص الظاهري في الشبهة التي هي ليست مورد للإمارة بلا معارض. وهذا هو معنى الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. هذا مما يرتبط بالدرس السابق. الآن ندخل في البحث الجديد. البحث الجديد هو يقع في ما إذا كان أحد الطرفين للعلم الإجمالي كان له أثر زائد. بين فرضنا أن هناك أثر مشترك بين الطرفين وهناك أثر مختص بأحد الطرفين، فيكون لأحد الطرفين أثر زائد على الأثر الموجود في الطرف الآخر، ويمثل له بما إذا علم إجمالا بوقوع نجاسة إما في الإناء الذي فيه ماء مطلق أو في الإناء الذي فيه ماء مضاف. هنا أثر مشترك يوجد وهو حرمة الشرب، سواء وقعت النجاسة في الماء المطلق أو وقعت في الماء المضاف له أثر. إذا وقعت في الماء المطلق يحرم شربه، إذا وقعت في الماء المضاف أيضا ماذا؟ يحرم شربه. لكن وقوع النجاسة في الماء المطلق له أثر مختص، وهو شنو؟ وهو عدم جواز الوضوء به، عدم جواز الغسل به، حرمة الوضوء به حرمة وضعية، حرمة وضعية لا يجوز الوضوء به، هذا أثر لوقوع النجاسة في الماء المطلق. هذا الأثر ليس موجود لوقوع النجاسة في الماء شنو؟ في الماء المضاف، ليس من آثار نجاسة الماء المضاف، أذن لأنه الماء المضاف أساسا لا يجوز الوضوء ماذا به. إذن هناك أثر مختص بأحد الطرفين وهناك أثر مشترك يشترك فيه كلا الطرفين بهذا المعنى، بمعنى أن النجاسة في أي طرف وقعت يثبت لها هذا الأثر المشترك. لكن الأثر المختص ليس هكذا، ليس من آثار وقوع النجاسة في أي طرف، وإنما هو من آثار وقوع النجاسة في الماء المطلق دون الماء المضاف. الكلام يقع في هذا، أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز جميع الآثار؟ ينجز حرمة الشرب وعدم جواز الوضوء، أو لا أنه ينجز خصوص الأثر المشترك؟ وأما الأثر المختص فالعلم الإجمالي لا ينجزه، بل الشك بلحاظه يكون شكا بدويا فيمكن الرجوع فيه إلى الأصول المؤمنة. كلام في هذا. اختلفوا في هذه المسألة، فذهب المحقق النائيني قدس الله نفسه إلى الثاني، يعني إلى أن العلم الإجمالي ينجز خصوص الأثر المشترك، ينجز فقط الأثر المشترك، وأما الأثر المختص فالعلم الإجمالي لا ينجزه، بل يمكن الرجوع فيه إلى الأصول المؤمنة. واستدل على ذلك بأن الأصل في كل طرف يتعارض بمثله في الطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المشترك. قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الماء المطلق معارض بقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة في الماء شنو؟ المضاف. كل منهما يستحق هذا الأصل، كل منهما يشك في نجاسته وطهارته فيستحق قاعدة الطهارة، ولا يمكن إجراء قاعدة الطهارة في كل منهما لأن هذه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لأنه يعلم بثبوت النجاسة في أحدهما، كما لا يمكن تخصيص قاعة الطهارة بأحدهما دون الآخر لأن هذا ترجيح بلا مرجح. وهي هي القاعدة اللي توجب ماذا؟ تعارض الأصول وتساقطها، فيكون العلم الإجمالي منجزا لهذا الأثر المشترك اللي هو شنو؟ حرمة الشرب. فيحكم عليه بأنه يحرم عليه شرب هذا الماء هذا الإناء وشرب هذا الإناء ماذا الآخر، تطبيقا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. وأما بالنسبة إلى الأثر المختص اللي هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلق، عدم جواز الوضوء، فهذا يقول يجري فيه الأصل بلا معارض، يجري فيه الأصل بلا معارض، تجري فيه قاعدة الطهارة، ولا تعارض قاعدة الطهارة في الماء المطلق بقاعدة الطهارة في الماء المضاف، لما قلنا من أن عدم جواز الوضوء في الماء المضاف ليس من آثار نجاسة الماء المضاف وقوع النجاسة فيه، فتجري قاعدة الطهارة في الماء المطلق من دون أن تعارض بأصل مماثل في الطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المختص، بخلافه بلحاظ الأثر المشترك فإن القاعدة تعارض بمثلها في الطرف الآخر فتتساقط ويتنجز العلم الإجمالي بلحاظ الأثر المشترك دون الأثر المختص. وبناء عليه فلا يجوز له الشرب المائع المطلق ولا المائع المضاف، لكنه يجوز له الوضوء بالمائع الشنو المطلق، بالماء المطلق يجوز له الوضوء به تمسكا بالأصل المؤمن، تمسكا بقاعدة الطهارة التي لا معارض لها في الطرف الآخر. السيد الخوي قدس الله نفسه ذهب إلى الأول، إلى الرأي الأول، خالف أستاذه وذهب بأن إلى أنه لا، أن العلم الإجمالي ينجز جميع الآثار، جميع الآثار، واستدل على ذلك بهذا الدليل وهو أن جواز الوضوء بالماء المطلق هو متوقف متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه. كيف يمكن أن نثبت أن هذا الماء المطلق الذي نشك في طهارته ونجاسته يجوز الوضوء به؟ ما ممكن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء المشكوك الطهارة والنجاسة، الماء المطلق المشكوك الطهارة والنجاسة، إلا بعد إجراء قاعدة الطهارة فيه. فإذا جواز الوضوء به موقوف على ماذا، أو متفرع على ماذا؟ على جريان قاعدة الطهارة فيه. فإذا فرضنا أن قاعدة الطهارة لا تجري في الماء المطلق، لا تجري في الماء المطلق، لماذا؟ لأنها معارضة بقاعدة الطهارة في الماء شنو المضاف. إذن قاعدة الطهارة في الماء المطلق لا تجري بسبب المعارضة، فحينئذ لا طريق لنا لإحراز طهارة الماء المطلق حتى نلتزم بجواز الوضوء به، ماكو طريق لإحراز طهارته. بعبارة أخرى أن جواز الوضوء بالماء موقوف على إثبات طهارته إما واقعا أو ظاهرا على الأقل، ولا يمكننا إثبات طهارة الماء المطلق في المقام واقعا، ويتعذر علينا إثبات طهارته ظاهرا استنادا إلى قاعدة الطهارة. لماذا؟ لأن قاعدة الطهارة التي تجري فيه معارضة بقاعدة الطهارة الجارية في الماء المضاف، فيتعذر إثبات طهارة الماء المطلق في المقام، وبالتالي لا يمكن الالتزام بجواز الوضوء به خلافا لما ذكره المحقق النايني. هذا كلام السيد الخوئي كأنه يفترض أن الأثر المختص اللي هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلق، هذا الأثر النافي له هو نفس الأصل النافي للأثر المشترك، هو نفس الأصل النافي للأثر المشترك اللي هو قاعدة الطهارة، النافي للأثر المشترك. شنو الأثر المشترك؟ حرمة الشرب، هذا الأثر المشترك. النافي لحرمة الشرب والمثبت لجواز الشرب هو شنو؟ وقع الطهارة. إذا ثبتنا قاعدة الطهارة فينتفي شنو هذا الأثر وهو حرمة الشرب. هذا الأصل النافي للأثر المشترك هو نفسه ناف علما للأثر المختص، هو نفسه يكون نافيا للأثر المختص. والمفروض يقول السيد الخوي بأن هذا الأصل سقط بالمعارضة مع قاعدة الطهارة في ماذا؟ في الماء المضاف، وبهذا نفقد الدليل على ماذا؟ على إثبات طهارة الماء المطلق حتى نلتزم بجواز الوضوء به، لأن الدليل هو قاعدة الطهارة اللي هي التي تنفي حرمة الشرب أيضا لو جرت بلا معارضة، وقاعدة الطهارة في الماء المطلق معارضة بمثلها في الماء المضاف، فنفقد الدليل على طهارة الماء، وبهذا نصل إلى النتيجة أن الماء المطلق لا يجوز الوضوء به، لأنه يقول هذا لأنه يكفينا لإثبات عدم جواز الوضوء بالماء الشك في أن هذا الماء نجس أو شنو أو طاهر. بعبارة أخرى أن جواز الوضوء لا بد فيه من إحراز ماذا؟ طهارة الماء، إما واقعا أو ظاهرا. فإذا شككنا في ماء إن أنه طاهر أو نجس لا يمكن الحكم بجواز الوضوء منه إلا إذا أحرزنا طهارته، وفي المقام لا يمكن إحراز طهارته لا واقعا ولا ظاهرا، فإذا بالنتيجة لا يجوز الوضوء به. السيد الشهيد علق على كلام السيد الخوئي بقوله بأنها ظاهر هذا الكلام، ظاهر هذا الكلام هو أنه يعترف السيد الخوئي بخروج الأثر المختص عن دائرة العلم الإجمالي، يعترف بخروجه عن دائرة العلم الإجمالي، وإنما لا يتنجز هذا، إنما لا ينفى هذا الأثر عدم جواز الشرب، لا ينفى يعني لا يمكن إثبات جواز المنشر الوضوء، لا يمكن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء، لا يمكن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء مو على أساس منجزية العلم الإجمالي، لا هو خارج عن دائرة العلم الإجمالي، وإنما لا يمكن إثبات جواز الوضوء به باعتبار عدم وجود أصل ترخيصي مؤمن بعد سقوط الأصل بماذا؟ بالمعارضة، لأنه أصل ما به، أصل مؤمن يمكن الاعتماد عليه لإثبات جواز الوضوء به ما موجود، فنلتزم بعدم جواز الوضوء به، مو من جهة أن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة الشرب في كل من الطرفين كذلك ينجز ماذا؟ عدم جواز الوضوء بالماء شنو؟ بالماء المطلق، مو من الجهة، وإنما هو يعترف بأن لو بقينا نحن والعلم الإجمالي، العلم الإجمالي ما ينجز أكثر من حرمة الشرب في كل منهما ولا ينجز عدم جواز الوضوء، وإنما التزمنا بعدم جواز الوضوء باعتبار أنه ماكو دليل يدل على ماذا؟ على طهارة الماء، لأن الدليل على طهارة الماء المثبت لجواز الوضوء به هي عبارة عن قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة سقطت بماذا؟ بالمعارضة. فيقول أن الذي يفهم من كلامه هو الاعتراف بخروج الأثر المختص عن دائرة العلم الإجمالي. بناء على هذا حينئذ لابد أن نفصل، بناء على هذا الفهم من كلام السيد الخوي لابد أن نفصل بين ما لو كان الأثر المختص منفيا بنفس الأصل الذي ينفي الأثر المشترك، وبين ما إذا كان لا، الأثر المختص يستقل بأصل يمكن الاعتماد عليه لنفيه غير الأصل الذي ينفى به الأثر المشترك. فإن كان الأصل واحدا ما عندنا الأصل واحد ننفي به الأثر المشترك، وننفي به الأثر المختص. حينئذ يتم كلام السيد الخوئي. لماذا؟ لأن هذا الأصل سقط بيش بالمعارضة، فلا يبقى دليل على جواز الوضوء بالماء الشنو المطلق، لأن الدليل منحصر بهذا الأصل، والمفروض أن هذا الأصل سقط بماذا؟ بالمعارضة. وبين حالة أخرى يختص الأصل الأثر المختص بأصل مستقل، بأصل مستقل مو هو نفس الأصل الذي ننفي به الأثر المشترك. بناء على كلام سيد الخوئي لابد أن نلتزم بإمكان جريان هذا الأصل كما يمثل بما إذا فرضنا أنه علم إجمالا بأنه استقرض من زيد 5 دنانير أو من عامر 10 دنانير، إما استقرض من زيد 5 دنانير أو استقرض من عامر 10 دنانير. هناك أثر مشترك وهو أنه مدين ب5 دنانير لزيد إن كان هو الذي استقرض منه، ولعامر إن كان هو الذي استقرض منه. هذا أثر مشترك بالضبط مثل حرمة الشرب، يحرم شرب الماء المطلق إن وقعت فيه النجاسة، ويحرم شرب الماء المضاف إن وقعت فيه شنو؟ إن كانت النجاسة واقعة في الماء المطلق يحرم شربه، إن كانت النجاسة واقعة في الماء المضاف يحرم شنو؟ شربه. هذا أثر مشترك. هنا نقول إن استقرض، إن كان قد استقرض من زيد فهو مدين له ب5 دنانير، وإن كان استقرض من عمر فهو أيضا مدين له ب5 دنانير قطعا. هذا أثر مشترك. أكو أثر زائد يختص به منه عامر، على تقدير أن يكون قد استقرض من عامر تثبت شنو؟ 5 أخرى في ذمته، لكن على تقدير أن يكون استقرض من زيد لا تثبت 5 أخرى، يثبت فقط الأثر الشنو المشترك. الأصل الذي ننفي به الأثر المشترك غير الأصل الذي ننفي به الأثر المختص، وصاية البراءة، وصاية البراءة أنها تجري لإثبات ماذا؟ براءة الذمة من أنه مدين بماذا؟ 5 دنانير. هاي صارت البراءة سقطت بالمعارضة، يعني أنه صارت البراءة من كون ذمته مشغولة لزيد معارضة بصارت البراءة من كون ذمته مشغولة لعمر 5 دنانير تتساقطان، لكن تبقى إصالة البراءة جارية في ماذا؟ في 5 الزائدة في الأثر المختص. واضح؟ إصالة البراءة مستقلة، هي ما لها علاقة بماذا؟ بالأصل بإصالة البراءة الساقطة بالمعارضة، لأن هذا موضوع جديد وهو شنو؟ 5 دنانير نشك في ماذا؟ نشك في أنه مدين لها لعمر أو غير مدين لها لعمر، فتجري إصالة البراءة بناء على الكلام الذي ذكره وهو التفصيل. يعني لازم كلامه هو التفصيل بينما إذا كان هناك أصل واحد لهما، وبينما إذا كان الأثر المختص يختص بماذا؟ بأصل يختص به ويمكن إجراءه فيه، فينبغي التفصيل بين الحالتين. هذا اللي ذكر السيد الشهيد، اللي يمكن أن يقال في المقام بأنه كلام السيد الخوئي الإنصاف أنه ليس صريحا، ليس ظاهرا ظهورا واضحا فيما ذكر السيد الشهيد من أنه يعترف بخروج الأثر المختص عن دائرة العلم الإجمالي، ما به ظهور. وغاية ما ذكر هذا المعنى اللي انقلناه عنه السابق قبل قليل، هو اللي يقول هذا، يقول أن جواز الوضوء بالماء المطلق متفرع على ماذا؟ على جريان قاعدة الطهارة فيه. متفرع على جريان قاعدة، هذا كلام صحيح، أن جواز الوضوء بالماء المطلق هو متوقف على جريان قاعدة الطهارة في الماء شنو؟ في الماء المطلق. هذا صحيح. ثم يقول أن قاعدة الطهارة في الماء المطلق معارضة بقاعدة الطهارة في الماء شنو؟ في الماء المضاف. معارضة بقاعدة الطهارة في الماء المضاف، فتتساقط، تسقط أصالة قاعدة طائرة في كل منهما، فلا يبقى ما نثبت به طهارة الماء المطلق حتى نلتزم بجواز الوضوء به. هذا كلام، ما يبقى عندنا ما يدل على طهارة الماء المطلق ولو ظاهرا، إذن لا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بجواز الوضوء به. هذا الكلام يمكن أن يفسر بدخول الأثر المختص في دائرة العلم الإجمالي، باعتبار أن تنجيز العلم الإجمالي كما هو واضح هو فرع ماذا؟ جريان الأصول في الأطراف وتعارضها وشنو؟ وتساقطها، فيتنجز العلم الإجمالي. هو العلم الإجمالي يتنجز عندما تتعارض الأصول في الأطراف وتتساقط، فحينئذ العلم الإجمالي ينجز الطرفين. تنجيز العلم الإجمالي هذا شأنه، كلام لا ينافي أن العلم الإجمالي هو ينجز ماذا؟ ينجز الأثر المختص كما ينجز الأثر المشترك. ليش؟ لأنه يريد أن يقول بأن قاعدة الطهارة في الأطراف اللي هو في هذا المثال اللي طرحه، اللي هو مثال العلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما فيه ماء مطلق والآخر فيه ماء شنو؟ مضاف. جواز الوضوء بالماء المطلق متوقف على ماذا؟ على جريان قاعدة الطهارة. هذا صحيح، متوقف على جريان قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة تسقط بالمعارضة، وبذلك يتنجز العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا علما، منجزا لحرمة الشر، ومنجزا أيضا علما لعدم جواز الوضوء به. كلامه مو كلش واضح، ما اريد اقول انه يمكن ان يفسر بهذا التفسير، لكن يمكن ايضا ان يفسر بماذا؟ بانه هو لا يريد الاعتراف بان الاثر المختص خارج عن دائره العلم الاجمالي. على كل حال انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.